المبهمات الشريعة البراء. بعض هذه المبهمات التي ذكرها عبارة عن تطبيق الأحكام على الساحة على الوضع الموجود. فهو رضوان الله عليه بالنسبة إلى الجهاد هنا في المجلد الرابع من هذا الكتاب، طبعا هو ألف الكتاب مختصرا ثم بعد ذلك كتب مفصلا، فهو في المجلد الرابع في صفحة 332 إلى 235 ورضوان الله عليه يقول: اعلم أن الحرب الجائز والقاتل والضرب على قسمين، أحدهما ما لا يحتاج إلى رئيس ماهر يجمع الجنود والعساكر، بل هو دفاع محض كالدفاع عن النفس والمال والعرض، وهذا القسم لا يدخل في اسم الجهاد. ثم يبين بعض الأمور التي يعني نحن قلنا أن الجهاد إنما يصح إذا كان الحرب حربا جماعيا، إذا شخص واحد يدفع عن نفسه أو يقتل شخصا آخر لا يسمى هذا جهادا في المصطلح. ثم بعدما يتكلم يقول: ثانيهما ما يحتاج إلى رئيس مطاع، يعني ولو أنه دفاع، ولكن الدفاع الذي لا يمكن الإتيان به كل شخص لوحده، أن نقول أن الجهاد لا يحتاج إلى الإذن، فكل واحد يجب عليه أن يدافع في هذا، يمكن في الأمور الفردية، ولكن عندما يهجم داعش على العراق لا يستطيع أن نقول كل واحد يقوم بواجبه ويدافع. لا أنسى في أوائل ما صار في سوريا مشكلة، طبعا مكاتب المراجع كل واحد يبحث عن سلاح يدافع عن نفسه في مكتبه، جاءوا الإخوة من الحرس وقلنا لهم: أنتم اجمعوا رؤساء المكاتب وتكلموا معهم، نحن نعطيهم السلاح، ولكن لا ينبغي أن يكون كل واحد له سلاح يدافع عن نفسه ومكتبه، لأنه لا سمح الله إذا هجموا على السيد زينب وكل واحد من بيته يبدأ برمي البندقية يقتل بعضنا البعض، يسوى أصوات البندقية لعل هذا المكتب يدافع عن نفسه ويرمي، وهذا الجهة الأخرى تزعم أنه عدو. لا يفرق بين العدو والصديق، لا بد أن يكون السلاح الموجود بيد المكاتب تحت إمرة واحدة، حتى إذا لا سمح الله هجموا على سيد زينب سلام الله عليها يكون هناك عندهم لاسلكيات ويخبرون أن الصوت الكذا ومنا وهذا ليس منا، حتى يعرف العدو من الصديق. حتى على مستوى سيد زينب ومكاتب المراجع قالوا ضروري هذا الأمر. فعلى ذلك فكيف إذا كان جهادا أو دفاعا عاما إذا هجم العدو على جمع كبير؟ هذا لابد من أن يكون هناك قائد، من دون قائد لا يمكن. ولذلك هو رضوان الله عليه أشار إلى هذا الأمر. ثانيهما ما يحتاج إلى رئيس مطاع له أشياء وأتباع ورأي سديد وبأس شديد، قابل للسياسة وأهل للرفعة والرياسة، له معرفة بمحاربة الرؤساء وقابلية لمخاصمة الكفار والفجار والأشقياء، إذا أمر انقادوا لأمره وإذا نهى وزجر انتهوا لزجره. وهذا القسم يستدعي حصول الإذن من الواحد الأحد، يعني من الله تبارك وتعالى، إذ الأصل الله سلطان كتب هكذا، أظن هذا إشكال في النسخة، المعنى الصحيح أن الأصل أنه لا سلطان لأحد على أحد، إن لا سلطان لأحد على أحد، فإن الخلق متساوون في العبودية ووجوب الإنقياد لرب البرية، ولا ملك ولا ملكوت إلا لصاحب الكبرياء والعزة والجبروت، وكل من تسمى ممن عداه بالملكية فليس المراد بالملكية الملكية الحقيقة أو الحقيقية، بل يراد بها الملكية السورية على وجه الآلية، فلا وجه لإصدار النواهي والأوامر إلا من منسوب من المالك القهار. هذا أولا يبين أنه لا بد أن يكون القائد مأذونا من قبل الله تبارك وتعالى. ثم يقول: ثم هذا القسم وهو الداخل في اسم الجهاد ينقسم على قسمين: أحدهما ما لا يتضمن دفاعا عن بيضة الإسلام، يعني الحكام القوات اللي يدافعون قد لا يكون دفاعهم أو حربهم في تلبية حفظ بيضة الإسلام، ولا عن النفوس ولا الأعراض والحطام المتسفة عند الشعر بصفة الاحترام من أشياء المحترمة عند الشعر. وإنما الغرض من جمع الجنود ونسب الرايات والأعلام هداية الكفار وقهرهم على الإغرار بكلمة الإسلام بعد الإنكار. يريد الملك أن يفتح البلاد ويجبرهم على أن يستسلموا للإسلام، وهذا منصب الإمام أو المنسوب الخاص منه دون المنسوب العام، يعني هذا ليس حق لأحد أن يفعل ذلك. ثم يقول الثاني ما يتضمن دفاعا عن بيضة الإسلام وقد أرادوا كسرها واستيلاء كلمة الكفر لقوتها وضعف كلمة الإسلام، هذا أولا، أو عن الدخول إلى أرض المسلمين والتصرف فيها بما فيها، هجموا يدخل إلى بلاد المسلمين ليتصرف، أو عن أرضهم أو بلدانهم بعد الدخول فيها، دخل العدو في وسط المسلمين واحتل البلد فنريد أن ندافع ويراد إخراجهم منها، أو عن فرقة من المسلمين ما هجموا على بلدنا ولا خطر على بلدنا إنما خطر على سائر المسلمين، أو عن فرقة من المسلمين التقت مع فرقة منهم وكانت له قوة عليها، أو عن فرقة من المسلمين من أهل الحق بغت عليها فرقة من أهل الباطل ولم يمكن دفع ذلك إلا بتهيئة الجنود وجمع الأساكر دفاع عن بلد آخر هجموا عليه العدو. ففي ذلك وإن وجد إمام حاضر وجب عليه الإمام المعصوم، الإمام إذا كان حاضر هو يجب عليه يفعل، ولم يجوز التعرض لهذا المنصب إلا عن إذنه لمنسوب خاص بخصوص الجهاد، ثم يشرع منسوب عام الذي له أشغال كثيرة، ثم حتى يأتي ويقول ووجب على الناس المكلفين طاعته وسماع قوله إلى آخر ما جاء هنا عرفنا كذلك. وإذا لم يحضر الإمام بأصل غيبة لا يد لنا بالإمام عليه السلام، وإذا لم يحضر الإمام بأن كان غائبا أو كان حاضرا ولم يتمكن من استئذانه، يمكن طبعا في عصره هذا الأمر أمرا ممكن أن يكون الإمام عليه السلام في بلد وسائر الناس لا يستطيعون أن يصلوا إليه كما في عصر أئمتنا عليهم السلام، ولم يكن تليفون، ولكن الآن بوجود التليفون والإنترنت وكل شيء يمكن استئذان الإمام في أي مكان هو موجود. لم نتمكن من استئذانه، وجب على المجتهدين القيام بهذا الأمر، ويجب تقديم الأفضل أو مأذونه في هذا المقام، اختيار الأفضل أو مأذونه الذي له إذن في الدفاع، يعني أن يأخذ بزمام الدفاع من المجتهدين، هم مأذون من قبل المجتهدين، ولا يجوز التعرض في ذلك لغيرهم، وتجب طاعة الناس لهم، ومن خالفهم فقد خالف إمامهم إمام المسلمين، لأن أمره أمر الإمام. مثلا في هذا العصر أن الحاج قاسم سليماني عندما يأخذ الأمر أو إجازة من الإمام ليدافع في سوريا أو في أي مكان، هؤلاء الذين تحت إمرته لا يجوز أن يتخلفوا عنه، لأن أمره في هذه المسألة الخاصة أمر الإمام. فإن لم يكونوا أو كانوا ولا يمكن الأخذ عنهم، إذا لا يوجد مجتهد أو يوجد مجتهد ولكن لا يمكن الأخذ عنهم ولا الرجوع إليهم بسبب ما، أن المجتهد محصور في يد العدو أو لا نستطيع أن نستأذن منه، أو كانوا من الوسواسيين، المجتهد موجود ولكن المجتهد أهل الوسواس يحتاج كثيرا ولا يقدم على شيء، أو كانوا من الوسواسيين الذين لا يأخذون بظاهر شريعة سيد المرسلين وجب على إذا هكذا لا نمكن أن نصل إلى مجتهد أو لا يوجد أو يوجد ولا يمكن الوصول إليه أو يمكن الوصول إليه ولكنه ليس أهل الإقدام ومتحفظ وأهل الوسواس فلا يقدم. والخطر في الحقيقة موجود ويهدد المسلمين أو بلد المسلمين أو هجموا على بلد المسلمين ولا أحد يقدم ويسكت الآخرون. يجب على ذلك ثم إذا لم يكن مجتهد يقول وجب على كل بصير صاحب رأي وتدبير عالم بطريقة السياسة عارف بدقائق الرئاسة صاحب إدراك وفهم وثبات وجزم وحزم أن يقوم بأحمالها, يعني يتحمل مسؤولية هذا الأمر ويقوم بالدفاع ولو ليس مجتهدا ولكن إذا كان هكذا, ويتكلف بحمل أثقالها وجوبا كفائيا مع مقدار القابلين فلو تركوا ذلك أوقبوا أجمعين. إذا ترك عامة الناس فلم يقوموا أوقبوا أجمعين لأن هذا واجب كفائي. لما تعين القابلية يعني إذا كان القابلية متعين في شخص واحد ومختص في الجهاد والحرب ويعرف كيفية العمل, ومع تعين القابلية وجب عليه عينا مقاتلة الفرقة الشنيعة والأروسية, الأروسية هؤلاء الروس يساووا هذا الأمر وغيرهم من الفرق العادية البغية, وتجب على الناس إعانته ومساعدته. نعم, إن احتاجهم ونصرته تجب نصرته, ومن خالفه فقد خالف العلماء الأعلام, ومن خالف العلماء الأعلام فقد خالف والله الإمام, يخالفون لأمر إمام الحجة عليه السلام. ومن خالف الإمام فقد خالف رسول الله سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم, اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن خالف سيد الأنام فقد خالف الملك العلام. ولما كان الاستئذان من المجتهدين أوفق بالاحتياط وأقرب إلى رضا رب العالمين وأقرب إلى الرقية والتذلل والخضوع لرب البرية فقد أذنت, هو رضوان الله في عصره يرى أنه يجب أن يكون الذي يقوم بالأمر يكون ذا قدرة وسياسة وجنود ويعرف هذا الأمر, وهو رضوان الله عليه كان من العلماء الفقهاء يقول فقد أذنت إن كنت من أهل الاجتهاد, وكان من المجتهدين الكبار يقول إن كنت من أهل الاجتهاد فقد أذنت ومن القابلين للنيابة عن سادات الزمان للسلطان ابن سلطان, هو يأذن لفتح علي شاه ويقوم بهذا الأمر بعبارات كذلك متداولة في هذا الأصل, يقول ومن القابلين للنيابة عن سادات الزمان يعني أنا عن نفسي كمجتهد وعن سائر المجتهدين, هذا تكريما للمجتهدين والموجودين في عصره, يقول أنا أتكلم باسم مجتهد من المجتهدين الذي له نيابة عن إمام الحجة عليه السلام للسلطان بن السلطان والخاغان بن الخاغان المحروس بعين عناية الملك المنان فاتح علي شاه أدام الله دلاله على رؤوس الأنام في أخذ ما يتوقف عليه تدبير العساكر والجنود ورد أهل الكفر والطغيان والجحود من خراج الأرض مفتوحة بغلمة الإسلام. يعني هو أولا يقول أنا أذنت للسلطان هذا فتح علي شاه ثم لا يطلق سراحه يفعل ما يفعل, لا يقول موارد الدفاع بأي مال يدافع, أولا يقول من خراج أرض مفتوحة بغلبة الإسلام يعني الأراضي المفتوحة عنوة التي للمسلمين, وما يجري وأمانة كما سيجيء وزكاة متعلقة يعني في باب الجهاد هو ذكر مسألة مفتوحة عنوة كيف يؤخذ وكيف يستفاد, وزكاة متعلقة بالنقدين أو الشعير أو الحنطة من الطعام أو التمر أو الزبيب أو الأنواع الثلاثة من الأنعام، فإن ضاقت عن الوفاء، يعني لو كان هذا المال الذي من أراضي المفتوحة عن الوطن وكذلك الزكاة ما كفت لأمر الجهاد ولم يكن عنده ما يدفع به هؤلاء الأشقياء، جاز له التعرض لأهل الحدود بالأخذ من أموالهم. هؤلاء يعيشون في حدود المملكة، حدود البلد، بما أنهم هم في خطر فيأخذ من أموالهم. جاز له التعرض لأهل الحدود بالأخذ من أموالهم إذا توقف عليه الدفع عن أعراضهم بدمائهم. فإن لم يفه، إذا أصحاب الحدود ليس عندهم مال فقراء، فإن لم يفي أخذ من البعيد بقدر ما يدفع به العدو المريد، ويجب على من لم على من اتصف بالإسلام وعزم على طاعة النبي والإمام عليهما السلام أن يمتثلوا أمر السلطان ولا يخالفوه في جهاد أعداء الرحمن، ويتبعوا أمر من نسبه عليهم وجعله دافعا أما يصل من البلاء إليهم. يعني أمري ونسب السلطان، قال السلطان أذنت له أن يعمل ذلك، فعلى ذلك أمر السلطان صار أمر للمرهوم شيخ جعفر كاشف الغطاء العلامة شيخ جعفر كاشف الغطاء، ومن خالفه في ذلك فقد خالف الله واستحق الغضب من الله. والفرق بين وجوب طاعة خليفة النبي عليه السلام ووجوب طاعة السلطان الذاب عن المسلمين والإسلام أن وجوب طاعة الخليفة بمقتضى الذات لا باعتبار الأغراض والجهات، يعني يجب إطاعة أمير المؤمنين، إطاعة أئمة الهدى، هؤلاء الذين هم خلفاء عن الله تبارك وتعالى، طاعتهم طاعة بالذات، يعني وجوب طاعتهم وجوب بالذات، يعني بالعنوان الأول طبعا لا باعتبار الأغراض والجهاد. وطاعة السلطان إنما وجبت بالعرض لتوقف تحصيل الغرض، فوجوب طاعة السلطان كوجوب تهيئة الأسلحة وجمع الأعوان من باب وجوب المقدمات الموقوف عليها الإتيان بالواجبات. ولذلك فقهاؤنا في كثير من الأوقات المهمة ولو كانوا لا يعترفون بالسلطان أنه ليس سلطان من قبل الإله وسلطان على كل حال، إذا كانوا يرون أن السلطان يطيعهم كانوا يساعدون السلطان ويشجعون الناس لأن يلتهوا بالجيوش للدفاع عن البلد، كما صار هذا في قضية تحرير العراق من يد البريطانية الكبرى التي احتلت أرض العراق. ووجوب طاعة السلطان كوجوب تهيئة الأسلحة وجمع الأعوان من باب وجوب المقدمات الموقوف عليها الإتيان بالواجبات. وينبغي لسلطاننا خلد الله ملكه أن يوسي محل الاعتماد، هنا يوسي و يعني يعين للسلطان كذلك كيف يتصرف، يوسي محل الاعتماد، ومن جعله منسوبا لدفع أهل الفساد بتغضى الله عليه أن يوسيهم بتغضى الله وطاعته، والقيام على قدم في عبادته، وأن يقسم بالسوية ويعدل في الرعية ويساوي بين المسلمين من غير فرق بين القريب والغريب والعدو والصديق والخادم وغيره والتابع وغيره، فيكون لهم كالأب الرؤوف والأخ الأطوف، وأن يعتمد على الله ويرجع الأمور إليه، يعني إلى الله تبارك وتعالى يرجع الأمور إليه، لا يكون له تعويل إلا عليه إلا على الله، وأن لا يخاف قول المنوبعان في كل أمر يطلبه، لا يخالف قول المنوبعان في كل أمر يطلبه، ونائب فعلا عن المرهوم كاشف الغطاء لأنه أذن له، وكاشف الغطاء مأذون من قبل الإمام الحج عليه السلام، والإمام الحج عليه السلام من قبل الله تبارك وتعالى. ولذلك بينما يحبل الأمر إليه يقول ولا يخالف قول المنوبعان في كل أمر يطلبه تبعا لطلب الله منه، ولا يسند النصر إلى نفسه، يعني بعد الانتصار هذا الملك هذا السلطان لا يقول أنا فعلت وأنا فعلت، ولا يسند النصر إلى نفسه، يقول ذلك من سيفي وروحي وحربي وضربي، بل يقول ذلك من خالقي وبارئي ومدبري ومصوري وربي. وأن لا يتخذ بطانة إلا من كان ذا ديانة وأمانة، وأن لا يودع شيئا من الأسرار إلا عند من يخاف من بطش الملك الجبار، أن يودع الأمور بيد هؤلاء الذين يخافون الله لا هؤلاء الفساق والفجار. فإن من لا يخاف الله لا يؤمن إذا غاب، وفي الحضور من الخوف يحافظ على الآداب، يعني يمكن ما دام يكون عليه مراقب هو يراعي الآداب، ولكن إذا خفي الأمور عن مثلا مرحوم الشيخ أو غيرهم يشتغل ما يشتغل. فكيف يرجى ممن لا يشكر نعمة أصل الوجود بطاعة الملك المعبود أن يشكر النعم السورية، مع أن مرجعها إلى رب البرية، وأن يقيم شعائر الإسلام في زمن الحرب ويدبر كل الأمور، وأن يقيم شعائر الإسلام ويجعل مؤذنين وأئمة جماعة في عسكر الإسلام، وينصب واعظا عارفا بالفارسية والتركية، يبين لهم نقص الدنيا الدنية، ويرغبهم في طلب الفوز بالسعادة الأبدية، ويسهل عليهم أمر حلول المنية. لا يخاف من الموت، الموت في سبيل الله تبارك وتعالى هو الشهادة، ببيان أن الموت لا بد منه بلا مفر عنه، وأن موت الشهادة فيه موت الشهادة فيه السعادة، وأن الميت شهيد حي عند ربه معفو عن إثمه وذنبه، ويأمرهم بالصلاة والصيام والمحافظة على الطاعة والإنقياد لملك العلام، وعلى أوقات الصلاة والاجتماع إلى الإمام، ويضع معلمين يعلمونهم قراءة الصلاة والشكيات والسهويات، استغل الفرصة أن يعلم الحرس أو في ذاك الزمان الجيش والغشوم مسألة الشكيات والسهويات والصلاة وأمورهم كذلك وسائر العبادات، ويعلمهم المحللات والمحرمات أو محللات والمحرمات حتى يدخلوا في حزب الله، يعني يسموا حزب الله. فترى هذا العالم الكبير بالنسبة إلى الدفاع أشار إلى أن الدفاع نعم لا يجب في أصل الدفاع الإذن عن الإمام، ولكن لا بد من الترتيب، لا بد من التمرين، وإذا لا بد من الترتيب فمن يرتب الأمور هو المجتهد في أصل غيبة الإمام، غيبة الإمام. وإذا هو لا يستطيع عليه أن يأذن لمن يستطيع، يعين أميرا، وهو قال في هذا الأصل أنا عينت هذا فتى لشاه القاجار، أذن له لأن يفعل ليدافع عن بيضة الإسلام. فهذا سيرة علمائنا، إنما كانوا يحتاجون إلى الأمور، يدخلون ويتفرغون إلى تفصيلات الأمور حتى يكون قابلا للتطبيق طبعا بأحسن ما يمكن أن يتحقق. فلذلك علمائنا الكبار مراجعنا الماضين كثيرا ما عندما صار مشاكل مثل هذه المشاكل، إما دفع بعض مثلا بهائية من بعض البلاد أو دفع بريطانيا ودفع كذا، كانوا يأمرون بذلك، أو مسألة دفع هؤلاء الصهاينة على الأرض، أن أحد أمراء فلسطينيين هذا قال أنا في زمني في أوائل مهنتنا ذهبت إلى بلاد مختلفة إلى علماء السنة، ذهبت إلى مصر وذهبت إلى كذا كذا حتى أستمد منهم وأستنجدهم لأن يسمحون لنا بالمال، ما وجدت أحدا، حتى سمعت أن في النجف يوجد رجل يقال له خميني رضي الله عليه، فهو سني بل هو كان قال كثيرا ما كان يقول هذا أحمد جبرائيل إذا سمعت باسمه كان يقول أنا ما كنت مسلما أصلا إسلامي بالإمام الخميني. قلت جئت إلى النجف وهو رجل عالم حياته حياة بسيطة جدا فذهبت عنده وهو أذن لصرف عن الحقوق الشرعية بالدفاع عن أرض فلسطين وعن المسلمين ولم يجد غيره من يقول بذلك. فعلى ذلك علماؤنا الكبار كانوا يأمرون بالدفاع ولكن دفاع بشكل منظم وكانوا يأذنون لمن كان يستطيع على حسب الظروف الموجودة ومحاربتهم للسلطان كان إذا كان يجدون مجالا لدفع السلطان على المنكرات فقد أمروا وفعلوا ذلك. وأن الإمام الخميني رضي الله عليه كذلك ما دام لم يرى إمكانا لإسقاط النظام قد عاتب النظام تكلم ولكن ما أمر الناس بالفوضى بالأمر التي ينتهي إلى قتل الأبرياء إراقة الدماء والفساد بل أن الإمام رضوان الله عليه أخذ بزمام الأمور من باب الدعوة والنصيحة والموعظة ومن ناحية أخرى هو رضوان الله عليه ما أذن لشهر السلاح في زمن الشاه حتى بعض المجاهدين من رجال الدين من المعممين ذهبوا إليه وقال هذا المرحوم أتباع رفسنجاني قال نحن كنا شباب ذهبت إليه واستأذنت لشراء السلاح لأن ندافع عن أنفسنا وبكيت عنده وهو ما أذن لأن هذا ينتهي إلى الحرج والمرج ينتهي إلى الفساد ولا يصل إلى النتيجة. فهو رضوان الله عليه بينما كان يحرض الناس ويحرض الحكومة على عدم الخنوع للأعداء عدم الخنوع لأمريكا وما شابه ذلك ولكن مع ذلك ما أذن بعقص السلاح لأن حفظ النظام أمر ضروري والفوضى أمر غير مرغوب بل مضر بالكل. وفعل ذلك إسقاط أي نظام لابد أن يكون إسقاطا بحيث ينتهي إلى إثبات نظام الحق وإلا على قول أمير المؤمنين عليه السلام لابد لكل قوم من أمير بر أو فاجر إذا استطاع أن يسقط الفاجر يجب عليه أن يسقط بشرط أن يجعل في مكانه إمام صالح. ولذلك تدبير الدفاع عن البلاد كذلك يحتاج إلى الطاعة. وهنا في العراق لو لم يكن إطاعة الناس عن سماحة آية الله السيسي الثاني حفظه الله تبارك وتعالى لما انتهى إلى هذا الأمر. والآن من الواجبات أن يكون إن شاء الله هؤلاء الذين الحمد لله تسلحوا هؤلاء الأصائب والكتائب والسرايا وما شابه ذلك عليهم أن يوحدوا كلمتهم ويعني يعاهد الله تبارك وتعالى أن طاعة ولي الفقيه وولاية الفقيه لجميع فقهاء العظام. وآية الله سيستاني رضوان الله عليه حفظه الله تبارك وتعالى عندما أمر بالجهاد وحشد الناس كان في إعمالا لولايته. هذا الفرق بين الحكم وبين الفتوى أن الفتوى في الأحكام الكلية الإلهية ففي كتبهم من قبل في كتب السيد الخوي وغيرهم كتبوا أن الدفاع واجب كفائي ولكنه أمر فعلا بتجيش الجيوش وحشد الناس للدفاع عن الوطن وهذا كان أمر منه بما له الولاية في هذا الأمر. فعلى ذلك يجب على الناس أن يثيبوا المجتهدين الجامعين للشرائط والمراجع حتى على تعبير المعروف المرجعية حتى تنتهي الأمور إلى قائد واحد وإلى تجيش الناس على نمط واحد وعلى طريق واحد وإلا يصير الفوضى. هذا الأمر الذي يجب علينا أن نتوجه إليه ويجب دائما تركيز على عنوان المرجعية في جميع البلاد وخصوصا في العراق مشان مهنة العراق حتى يسير الأمور إن شاء الله في طريق واحد وتوحيد الكلمة ولا يسير لا سمح الله المشادة والتنافس على القدرة وعلى زمام الأمور، فهذا عند ذلك يكون مشكلا عظيما. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.